هذا سيدك مشتغل ولا سبالك مشتغلة؟
مشتغل
ذاك شو أمس بعض الطلبة اشتكوا من الحر يعني لا هاي ما يحتاج دبي عليك فوق بارك هذه وصل جزاك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق إن الآثار واللوازم التي تترتب على المستصحب على قسمين. القسم الأول الآثار واللوازم الشرعية، سواء ترتبت بشكل مباشر على المستصحب أو ترتبت بواسطة شرعية أيضا، كما لو كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي وذلك الحكم الشرعي موضوع أيضا لحكم شرعي آخر وهكذا. القسم الثاني الآثار واللوازم العقلية أو غير الشرعية، والسؤال هنا إن دليل حجية الاستصحاب هل يتعبدنا بالمستصحب فقط أو يتعبدنا بآثاره أيضا؟ وإذا كان يتعبدنا بآثاره فهل يتعبدنا بجميع آثاره أو بآثاره الشرعية دون الآثار العقلية؟ هذا هو بحثنا، وهو ما سنتطرق فيه إلى حجية أو عدم حجية الأصل المثبت. هذا هو بحث الأصل المثبت. فنقول لا شك ولا شبهة في أن دليل الاستصحاب يثبت حجية المدلول المطابق، أي يثبت المستصحب، فالمستصحب يثبت بالتعبد. أما الآثار واللوازم فنقول بما أن الآثار واللوازم على قسمين فلنبحث كلا من هذين القسمين على حدة. فنقول أما القسم الأول من الآثار واللوازم اللي هي شنو؟ الآثار واللوازم الشرعية، فلا شك ولا شبهة في ثبوتها بالتعبد الاستصحابي، هذا أمر متفق عليه ومتسالم عليه بين الأصحاب من العلماء والفقهاء والمحققين في علم الأصول، كلهم يقولون بأن الآثار الشرعية تترتب على المستصحاب وتثبت بالتعبد الاستصحابي. ولكن قد يقال إن المسألة غير واضحة، وذلك لأن المقدار المسلم
والقدر المتيقن من دليل حجية الاستصحاب هو التعبد ببقاء المستصحب نفسه. بقاء المستصحب أمر مسلم، أمر واضح، لأنه هو المدلول المطابق. أما الآثار واللوازم، ولو كانت آثارا ولوازم شرعية، فيمكن القول بعدم حجيتها، وذلك لأن الاستصحاب حكم ظاهري، فالتعبد ببقاء المستصحب هو تعبد ظاهري بالبقاء للمستصحب، والتعبد الظاهري للبقاء للمستصحب لا يستلزم عقلا التعبد الظاهري بآثاره ولوازمه ولو كانت شرعية، ما دام هو حكم تعبدي حكم ظاهري فيتقيد ويتحدد بحدوده، وحدوده هي شنو؟ الحكم ببقاء المستصحب، ولا يلازم ذلك عقلا ضرورة التعبد الظاهري بآثاره ولوازمه، لا، هذا أمر غير ثابت. من المعقول أن المولى يعبدنا بالمستصحب ولا يعبدنا بآثاره، هذا معقول جدا، معقول، إذ لا ملازمة عقلية بينهما. نعم، لو كان هذا الشيء الذي أسميناه المستصحب لو كان ثابتا واقعا وثبت لنا بالقطع واليقين والوجدان لترتبت عليه آثار، ولكن المفروض أنه لم يثبت بالقطع والوجدان وواقعا، وإنما ثبت ظاهرا، والثبوت الظاهري للمستصحب لا يستلزم عقلا الثبوت الظاهري لآثاره. من المعقول أن يتعبدنا المولى بالمستصحب وأن لا يعبدنا بآثاره. فمثلا طهارة الماء، لو ثبتت طهارة الماء بالقطع واليقين وكان الماء طاهرا واقعا لترتب عليه جواز شربه، جواز الوضوء به، وأن الثوب الذي يغسل به يطهر، وغيرها من الآثار الشرعية التي رتبتها الشريعة المقدسة على الطهارة الواقعية. أما إذا لم نقطع بالطهارة وإنما شككنا فاستصحبنا الطهارة فأثبتنا طهارة ظاهرية، أي أن الشارع عبدنا ببقاء الطهارة، هذا تعبد ظاهري بالطهارة. التعبد الظاهري بالطهارة لا يستلزم التعبد من الشارع بمن؟ بالآثار. قد يعبدنا ببعض الآثار دون بعض، وقد لا يعبدنا بجميع الآثار. الشارع يستطيع أن يعبدنا بطهارة الماء ولكن يقول أنا لا أجيز الوضوء به، لا أجيز الوضوء بالماء الذي ثبتت طهارته بالاستصحاب. معقول هذا لو ما معقول؟ ممكن بيد المولى، ما دام هو قضية تعبدية ظاهرية فحدوده بيد المولى، يمكن أن يتعبدنا بالمستصحب ولا يتعبدنا بما بلا، هذا أمر معقول ماكو ملازمة عقلية. إلا أن يدعى دلالة دليل الاستصحاب بنفسه على التعبد باللوازم الشرعية، وهذا ما سندعيه إن شاء الله تعالى لاحقا. لكن الآن لو لم يدل الدليل بشكل واضح على التعبد بالآثار، وإنما دل فقط وفقط على التعبد الظاهري بالمستصحاب، فلا نستطيع أن نتعدى إلى ما وراء ذلك، ما وراء ذلك، لأن التعبد يتحدد بحدود من؟ بحدوده المجعولة من قبل المتعبد وهو المولى عز وجل. قد يعبدنا بشيء ولا يعبدنا بلوازم. ولهذا إذا تذكرون أشكلنا على نظرية السيد الشهيد في مثبتات الأمارات، ما أدري في هاي الدورة ذكرت لكم الإشكال لو ما ذكرته، لكن في الدورة السابقة ذكرته. السيد الشهيد شلون آمن بأن مثبتات الأمارات حجة؟ قال لأن الأمارة ملاك الحجية فيها أقوائية الاحتمال، وأقوائية الاحتمال كما هي موجودة في المدلول المطابقي، هي موجودة في المدلول الالتزامي بنفس الدرجة. فإذا كانت الحجية منشأها أقوائية الاحتمال، فأقوائية الاحتمال موجودة في المدلول المطابقي وفي المدلول الالتزامي، فتثبت الحجية للمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. قلنا إن هذه الحجية حجية تعبدية، وهذه الأقوائية للاحتمال انكشاف ناقص مو انكشاف تام. لو كان قطعا من قطع بشيء قطع بلوازمه انكشاف تام، هذا خو ما عندنا إشكال به. لكن كلامنا في الكاشفية الناقصة كخبر الثقة يدل على المدلول المطابق 80% والكاشفية في المدلول الالتزامي أيضا 80%. إذا كانت الكاشفية ناقصة فالحجية تعبدية، وإذا كانت تعبدية فلا تسري قهرا من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي. شنو تسري قهرا؟ هي تعبدية، والتعبدية بيد المولى، يمكن للمولى أن يتعبدنا بالمدلول المطابق ولا يتعبدنا بالمدلول الالتزامي، ولو كانت درجة الكاشفية في المدلول الالتزامي مساوية للمدلول المطابق. ماكو ملازمة ما دامت الحجية حجية تعبدية. هنا نفس الكلام نقول إذا تعبدنا المولى ببقاء المستصحب ظاهرا فهذا لا يستلزم عقلا شنو؟ التعبد بحجية الآثار واللوازم. ومن هنا قد يستشكل كيف تسالمتم على إثبات اللوازم الشرعية للمستصحب، مع أنه لا ملازمة بين الحكم الظاهري بالتعبد ببقاء المستصحب والحكم الظاهري بالتعبد ببقاء اللوازم والآثار، لا ملازمة عقلية بينهما. وبعبارة أخرى، دليل الاستصحاب يعبدنا ببقاء كل ما كنا على يقين منه سابقا، والذي كنا على يقين منه سابقا هو طهارة الماء، فإذا شككنا يعبدنا الشارع ببقاء طهارة الماء. أما الآثار المترتبة على طهارة الماء كطهارة الثوب المغسول به أو جواز الشرب أو جواز الوضوء فهذا مما لا نقطع به سابقا حتى نأتي ونستصحبه، ما عدنا قطع به أصلا شك أنها تترتب أو لا تترتب، مو كانت مترتبة ثم شككنا في بقائها. النتيجة لا ملازمة بين التعبد الظاهري بالمستصحب والتعبد الظاهري بالآثار واللوازم الشرعية، هكذا قد يقال. ولهذا لا طريق أمامنا لإثبات حجية اللوازم الشرعية للمستصحب، لا طريق أمامنا إلا إذا استظهرنا ذلك من دليل الاستصحاب عقلا، ماكو ملازم فكون وين نروح إلى دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، نشوف نقدر نستظهر التعبد حتى بالآثار واللوازم لو ما نقدر. ولهذا لا بد لنا من عودة إلى دليل الاستصحاب لكي نشرحه ونتمعن فيه ونغوص في أعماقه لنرى أنه يدل على حجية اللوازم أو لا يدل على حجية اللوازم والآثار الشرعية. فنقول إن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد من النقض هو النقض الحقيقي، وبما أن النقض الحقيقي حاصل لا محالة كما قلنا في الدروس السابقة، لهذا لا بد أن نحمل النهي على النهي الإرشادي، أي نقول النهي عن نقض اليقين بالشك إرشاد إلى عدم إمكان هذا النقض، لأن الشارع تعبدنا ببقاء المتيقن، وبما أن الشارع عبدنا ببقاء المتيقن تعبدا لهذا لا نستطيع أن ننقض الحالة السابقة، لأن الشارع نزل المشكوك منزلة المتيقن، قال هذه الطهارة المشكوكة أنا أنزلها منزلة الطهارة المتيقنة، فليس من حقكم أن تنقضوها، فيكون النهي إرشادا إلى عدم إمكان نقض المتيقن والحالة السابقة، لأن الشارع عبدنا ببقاء المتيقن. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون النهي إرشاديا ولكن ليس إرشادا إلى عدم انتقاض المتيقن، وإنما هو إرشاد إلى عدم إمكان انتقاض اليقين، لأن الشارع عبدنا ببقاء اليقين، ولهذا لا يمكن أن ننقض اليقين بالشك. فالشارع هنا على الاحتمال الثاني نزل الشك منزلته اليقين، ونزل الشاك منزلة المتيقن، وليس المشكوك منزلة المتيقن، لا نزل نفس الشاك أو الشاك نزله منزلة المتيقن، نزل الشك منزلة اليقين. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث إن النهي هنا ليس إرشاديا أصلا، لا إرشاد إلى عدم انتقاض المتيقن كما في الاحتمال الأول، ولا إرشاد إلى عدم انتقاض اليقين كما في الاحتمال الثاني، وإنما النهي هنا نهي حقيقي، ولكننا نتصرف في كلمة النقض، نقول المراد هنا من النقض ليس النقض الحقيقي وإنما النقض العملي، فهذا نهي حقيقي عن النقض العملي، أي أنت عملا لا يجوز لك أن تنقض اليقين السابق، أي رتب عليه الآثار التي كانت سابقا. هذه ثلاثة احتمالات، فلنأتي إلى هذه الاحتمالات الثلاثة لنرى أنها تدل على حجية الآثار واللوازم الشرعية أو لا تدل على حجية الآثار واللوازم الشرعية. بشكل عام شو نقول؟ وعلى جميع هذه الاحتمالات الثلاثة يدل دليل الاستصحاب على التعبد بالآثار واللوازم الشرعية للمستصحاب. توضيح ذلك. أما على الاحتمال الأول اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ النهي إرشادي لمن؟ إلى عدم انتقاض المتيقن، لأن الشارع نزل المشكوك منزلة المتيقن، نزل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقنة. إذا كان الأمر كذلك صار الاستصحاب أصلا تنزيليا، لأنه ينزل المشكوك منزلة المتيقن، وحكم التنزيل هو إن آثار المنزل عليه تثبت للمنزل وتسري إلى المنزل، فحينما نقول الطواف بالبيت صلاة وننزل الطواف منزلة الصلاة، هذا شنو معنى؟ أن الآثار الشرعية للمنزل عليه وهو الصلاة تثبت للمنزل وهو الطواف، ولهذا نشترط في الطواف الطهارة من الحدث وطهارة البدن وطهارة الثياب وغير ذلك من الآثار الثابتة للصلاة، نسريها علما بالتنزيل، نسريها إلى الطواف. غاية الأمر التنزيل على نوعين، التنزيل الواقعي والتنزيل الظاهري. أما التنزيل الواقعي فهو التنزيل الذي لم يؤخذ فيه الشك، أي أن الشارع ينزل شيئا منزلة شيء آخر دون أن يأخذ الشك، أصلا ماكو شك، هذا تنزيل شو يصير؟ تنزيل واقع، كما في تنزيل الطواف منزلة الصلاة، تنزيل الطواف منزلة الصلاة ما له علاقة بالشك، لا أنت قاطع هذا طواف وتلك صلاة، لكن الشارع يقول أنا أنزل واقعا الطواف منزلة الصلاة وليس في حالات الشك، لا ولهذا هذا تنزيل واقعي. ولهذا تترتب عليه الآثار الثابتة للمنزل عليه وهو الصلاة، تترتب على المنزل وهو الطواف واقعا وليس ظاهرا. اشتراط الطواف بالطهارة بسبب تنزيله منزلة الصلاة، هذا اشتراط ظاهري لو اشتراط واقعي؟ هذا اشتراط واقعي وليس ظاهري. لماذا؟ لأن التنزيل تنزيل واقعي. القسم الثاني، التنزيل الظاهري، وهو التنزيل الثابت في موارد الشك، ولهذا يكون حكما ظاهريا وتترتب عليه الآثار ترتبا ظاهريا، كما في الاستصحاب، فإن الاستصحاب متقوم بالشك، وفي الاستصحاب ننزل المشكوك منزلة المتيقن. شوف، ننزل المشكوك يعني الذي أخذ فيه الشك، فهذا تنزيل ظاهري. ولكن حتى لو كان تنزيلا ظاهريا فيثبت للمنزل وهو المشكوك جميع آثار المنزل عليه وهو المتيقن. ما كان للمتيقن من آثار تثبت علما للمشكوك. فلو كان لدينا ما كان معلوم الطهارة والآن مشكوك الطهارة، فنستصحب بقاء الطهارة. بأي معنى نستصحب بقاء الطهارة؟ نقول الشارع نزل طهارة الماء المشكوكة منزلة طهارة الماء المتيقنة، وإذا كان قد نزلها منزلتها فآثار الطهارة المتيقنة ستثبت للماء المشكوك الطهارة. ومن جملة الآثار الماء إذا كان طاهرا متيقنا واقعا، من آثاره جواز الشرب، جواز الوضوء، الثوب إذا غسل به طهور. هذه الآثار الشرعية وين تثبت؟ في حالة المشكوك، لأن المشكوك نزل منزلة المتيقن فتثبت له آثاره الشرعية. وهذا يعني أن دليل الاستصحاب بما أنه تنزيلي ينزل المشكوك منزلة المتيقن، فهو لا يتعبدنا ظاهرا بالمستصحب فقط، بل يتعبدنا بالمستصحب وآثاره، لأنه ينزل المشكوك منزلة المتيقن فجميع آثار المتيقن تثبت للمشكوك. فالماء المستصحب الطهارة تثبت له جميع آثار الطهارة المتيقنة. يا آثار الآثار الواقعية أو الآثار الظاهرية؟ الآثار التي تثبت للمشكوك هي الآثار الظاهرية للمتيقن أو الآثار الواقعية للمتيقن؟ الجواب الآثار الواقعية. تنزيل المشكوك منزلة المتيقن معناه أن جميع الآثار الواقعية للمتيقن، لأن المتيقن ما إلى آثار ظاهرية، لأن هو متيقن ماكو شك، أن جميع الآثار الواقعية للمتيقن تترتب هذه الآثار الواقعية على المشكوك ظاهرا، تترتب الآثار الواقعية ظاهرا، تترتب الآثار الواقعية بالتعبد. يعني الشارع شو يقول لنا؟ يقول جميع الآثار الواقعية لطهارة الماء المتيقنة من جواز شربه والوضوء به وطهارة الثوب المغسول به، هذه الآثار الواقعية أقول لك يا أيها المكلف رتبها في حالة، رتبها على المشكوك، فيحكم الشارع ويتعبدنا تعبدا ظاهريا، يتعبدنا تعبدا ظاهريا بثبوت ماذا؟ بثبوت الآثار الواقعية للطهارة المتيقنة، فيتعبدنا ظاهرا. نقطة شوية دقيقة هاي ركزها بذهنك، مو أكو آثار ظاهرية للمتيقن وبالتنزيل نريد أن نثبت الآثار الظاهرية للمتيقن نثبتها علمًا للمشكوك، لا، أصلا المتيقن ما بي آثار ظاهرية وإنما آثار شنو؟ واقعية، ما بي شك، الحكم الظاهري يحتاج إلى شك. إذن التنزيل الظاهري شنو معناه؟ التنزيل الظاهري تنزيل المشكوك منزلة المتيقن وترتيب الآثار الواقعية للمتيقن على المشكوك بالتعبد الظاهري، يتعبدنا ظاهرا بلزوم ترتيب الآثار الواقعية التي كانت للمتيقن. وهذا يعني أننا لو استصحبنا الطهارة فجواز الشرب وجواز الوضوء وطهارة الثوب المغسول هاي آثار واقعية لو آثار ظاهرية؟ الآن نثبتها بالاستصحاب، آثار واقعية، لكن هذه الآثار الواقعية أثبتناها بالتعبد الاستصحابي الظاهري. أكو فرق بين كون الاستصحاب يرتب الآثار الظاهرية وبين كون الاستصحاب يرتب الآثار الواقعية لكن بالتعبد الظاهري، يتعبدنا ظاهرا بترتيب تلك الآثار الواقعية. الصحيح يا في الاستصحاب، الاستصحاب ينزل المشكوك منزلة المتيقن، أي يرتب على المشكوك الآثار الواقعية للمتيقن لكن يثبتها للمشكوك بالتعبد، فتعبد ظاهري بالآثار الواقعية. زين، وإذا كان تعبدا ظاهري بالآثار الواقعية فالذي يترتب على طهارة الماء الاستصحابية يترتب عليه طهارة الثوب الواقعية لو طهارة الثوب الظاهرية الواقعية، يتعبدنا الشارع ظاهرا يتعبدنا بالطهارة الواقعية للثوب. زين، وإذا تعبدنا الشارع بالطهارة الواقعية للثوب، فالطهارة الواقعية للثوب أيضا لها آثار، أيضا لها آثار، فأيضا تترتب عليها، ومنها مثلا جواز الصلاة في هذا الثوب، جواز الصلاة في هذا الثوب من الآثار لطهارة الثوب الواقعية، ونحن بالاستصحاب بالتنزيل أثبتنا طهارة الثوب الواقعية بالتعبد، وإذا أثبتنا بالتعبد طهارة الثوب الواقعية إذن أثبتنا بالتعبد أيضا الآثار الواقعية لطهارة الثوب الواقعية ومنها صحة الصلاة. زين، فصحة الصلاة ايش راح يصير؟ راح يصير أثر واقعي لمن؟ لطهارة الثوب الواقعي. لكن هذا الأثر الواقعي أيضا أثبتناه بالتعبد، وإذا أثبتناه بالتعبد والتنزيل فآثاره الواقعية أيضا تترتب عليه. فإذا كانت صحة الصلاة لها آثار واقعية أيضا ستترتب عليها بالتعبد آثارها الواقعية، وهكذا نتسلسل سلسلة. بعد أول مرة منين بدينا؟ بطهارة الماء المشكوكة، نزلناها منزلة الطهارة المتيقنة، أي رتبنا على الماء المشكوك الطهارة الآثار الواقعية للماء المتيقن الطهارة، ومن جملة الآثار الواقعية طهارة الثوب المغسول به. فبالتعبد التنزيلي نثبت هذا الأثر الواقعي وهو طهارة الثوب. وإذا ثبتت طهارة الثوب الواقعي، إذا ثبتت طهارة الثوب الواقعية ثبتت بالتنزيل، فأيضا إيش راح يصير عندنا؟ تنزيل ثاني، يعني تنزيل طهارة الثوب الواقعية، تنزيل طهارة الثوب المشكوكة منزلة طهارة الثوب الواقعية. وإذا نزلناها منزلة طهارة الثوب الواقعي ستترتب عليها آثار طهارة الثوب الواقعية، ومن آثار طهارة الثوب الواقعية صحة الصلاة، صحة الصلاة بهذا الثوب. وهذا يعني أننا نزلنا هذه الصلاة في الثوب المشكوك منزلة الصلاة في الثوب الطاهر الواقعي. وإذا كانت الصلاة صحيحة واقعا أيضا نرتب عليها آثار الصحة الواقعية، وهكذا نستمر. ومن هنا نفهم عدم ورود الإشكال علينا الذي يقول بأننا لو سلمنا بأن دليل الاستصحاب دليل تنزيلي ينزل المشكوك منزلة المتيقن، لكنه سيقتصر وينحصر ويختص بالآثار الشرعية المباشرة للمستصحب. فإذا استصحبنا طهارة الماء فالتنزيل لا يثبت لنا إلا الأثر المباشر. ما هو الأثر المباشر؟ وهو طهارة الثوب. أما أثر الأثر وهو طهارة، وهو شنو؟ صحة الصلاة، فهذا لا يثبت بالتنزيل. هكذا قد يستشكل علينا. أنت شو تجاوب؟ شو تجاوب؟ شرحناه قبل شوي أن هذا التنزيل مو تنزيل واحد، هذه سلسلة من التنزيلات. شلون يعني سلسلة من التنزيلات؟ تنزيلات مو تخفيضات الأسعار، سلسلة من التنزيلات الشرعية. التنزيل الأول ما هو؟ تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقن. وهذا التنزيل ماذا يترتب عليه؟ ترتيب الآثار الواقعية للطهارة المتيقنة على الطهارة المشكوكة، ومن جملة تلك الآثار الواقعية طهارة الثوب المغسول بهذا الماء. فهذا أثر واقعي نرتبه بالتنزيل. وهذا يعني أننا نزلنا الثوب مو الماء، الآن انتقلنا إلى تنزيل ثاني، نزلنا الثوب المشكوك الطهارة منزلة الثوب الطاهر الواقعي. وإذا نزلنا منزلة الثوب الطاهر الواقعي يعني رتبنا عليه الآثار الواقعية للثوب الطاهر الواقعي، ومن جملة الآثار الواقعية له صحة الصلاة. ف فتثبت صحة الصلاة. ثم ننتقل إلى صحة الصلاة، أيضا هي ثبتت كأثر واقعي فيترتب عليها آثارها الواقعية، وهكذا، ولا يختص بالأثر المباشر. قال: أما القسم الأول، الآثار الشرعية، فلا خلاف في ثبوته على المستوى التعبدي تعبدا وعمليا، يعني على مستوى العملي، فلا خلاف في ثبوته بدليل الاستصحاب. أجمعوا على ترتيب الآثار الشرعية، ولكن أشكلنا على ذلك بإشكال مفاده إن هذا التعبد تعبد ظاهري، ولا ملازمة بين التعبد بالشيء وهو المستصحب والتعبد بلوازمه، إذ من المعقول أن يتعبدنا المولى بالمستصحب دون أن يتعبدنا بلوازم. إذن لا ملازمة عقلية، وإذا لا ملازمة عقلية إذن شو نسوي؟ ما أمامنا طريق إلا أن نرجع إلى دليل الاستصحاب ونحاول استظهار ذلك منه. لهذا يقول السيد الشيخ: سواء قلنا إن مفاد دليل الاستصحاب، قلنا كم احتمال عندنا؟ ثلاث احتمال. الاحتمال الأول إن مفاد دليل الاستصحاب الإرشاد إلى عدم الانتقاض، إلى عدم إمكان الانتقاض والنقض لعناية التعبد ببقاء المتيقن، فيما لو قلنا أن اليقين لم يؤخذ شنو على نحو الموضوعية، وأن الركن الأول في الاستصحاب هو المتيقن، الحالة السابقة، لا نفس اليقين. زين. أو الاحتمال الثاني، أو يكون مفاد النهي الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، إذا كان اليقين مأخوذ على نحو الموضوعية. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك. الاحتمال الأول والثاني ناظر إلى النقض الحقيقي، لكن النهي نهي إرشادي. أما الاحتمال الثالث يقول لا، النقض عملي والنهي حقيقي. نجي على هاي الاحتمالات الثلاثة. أما على الأول، يعني التعبد ببقاء المتيقن، فلأن التعبد ببقاء المتيقن ليس بمعنى إبقاء المتيقن حقيقة، لا، هو حقيقة لم يبقى، لأننا شككنا، تحول من متيقن إلى مشكوك، بل تنزيلا. يعني شنو تنزيلا؟ يعني ننزل المشكوك منزلة المتيقن، ومرجعه إلى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي المتيقن، فيكون دليل الاستصحاب من أدلة التنزيل، ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي الثابت للمنزل عليه من إثباته إلى المنزل. فهاي إلى المنزل عليه أو للمنزل عليه، هاي مو متعلقة بإسراء، إسراؤه للمنزل عليه لا، وإنما متعلق بالحكم الشرعي، الحكم الشرعي الثابت للمنزل عليه يسري المن إلى المنزل، مو اللوازم، الحكم الشرعي الثابت للمنزل عليه وهو الصلاة يسري المن إلى المنزل وهو الطواف، فالأحكام الشرعية للمنزل عليه تسري إلى المنزل. غاية الأمر عندنا تنزيل واقعي وعندنا تنزيل ظاهري إلى المنزل إسراء واقعيا، كما في مثال الطواف بالبيت صلاة، لأنه تنزيل لم يؤخذ فيه الشك أو إسراء ظاهريا فيما لو كان مأخوذا فيه الشك تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريته. إن كان التنزيل تنزيلا واقعيا فالإسراء واقعيون، وإن كان ظاهريا فالإسراء ظاهريون. وإناطته بالشك يعني تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريته وإناطته بشك، هاي لمن ترجع وإناطته للثاني للظاهر، وعدم إناطته بالشك ترجع لمن للتنزيل الواقعي. وعليه فإطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ماذا يقتضي؟ هذا الإطلاق يقتضي ثبوت جميع الآثار الشرعية للمستصحب، لأنه هو المنزل عليه، يعني مستصحب المتيقن سابقا. جميع الآثار الشرعية تثبت لمن؟ تثبت للمستصحب بالاستصحاب، بالتعبد الاستصحابي. لماذا؟ لأن هذا المستصحب المشكوك، المستصحب هو المشكوك، وكانت له حالة شنو؟ سابقة متيقنة، فنرتب عليه الآثار للطهارة المتيقنة، نرتبها وين؟ للمشكوك. فإن قيل هذا يصح بالنسبة إلى الأثر المترتب على المستصحب مباشرة، فننزل هذا المشكوك منزلة المتيقن فتترتب عليه الآثار المباشرة، ولا تترتب عليه أثر الأثر وأثر أثر الأثر وهكذا. ولا يبرر ثبوت الأثر الشرعي المترتب على ذلك الأثر المباشر للمستصحب. لماذا؟ وذلك لأن الأثر المباشر، صاحب الإشكال يقول لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة، وإنما ثبت بالتنزيل الظاهري، وإذا لم يثبت واقعا ثبت بالتنزيل الظاهري، إذن نقتصر على آثاره. عفوا، إذا ثبت ظاهرا ولم يثبت واقعا هذا الأثر مو المستصحب، هذا الأثر المباشر للمستصحاب ثبت بالتعبد الظاهري التنزيلي الاستصحابي، وإذا كان ثابتا بالتنزيل الظاهري فلا تترتب عليه آثار، لأن الآثار ثابتة لهذا الأثر إذا كان ثابتا واقعا. فنوضح بالمثال، إذا استصحبنا طهارة الماء رتبنا على طهارة الماء طهارة الثوب المغسول بالماء، زين، هل يمكن أن نرتب عليه صحة الصلاة؟ المستشفر يقول لا، لأن صحة الصلاة أثر من آثار طهارة الثوب الواقعية، بينما طهارة الثوب هنا لم تثبت واقعا وإنما ثبتت بالتنزيل الظاهري، فلا تثبت آثار المستصحب، نقتصر فقط على الآثار المباشرة، لأن الأثر المباشر اللي هو شنو الأثر المباشر للمستصحب؟ مو طهارة الماء، طهارة الماء هي المستصحب، وإنما طهارة الثوب، لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة لكي يتبعه أثره. يقال بأن كي واللام لا تجتمعان، إما تقول ليتبعه أثره أو تقول كي يتبعه أثره، والأمر سهل، لأن التنزيل ظاهري لا واقعي، زين، ولهذا الآثار غير المباشرة لا تثبت، وإنما ثبت الأثر المباشر تنزيلا وتعبدا، فكيف يثبت أثره؟ هذا الإشكال. كان الجواب أنه يهو أنه الأثر الثاني والثالث والرابع والعاشر يثبت بالتنزيل أيضا. شلون يعني؟ إذ ما دام إثبات الأثر المباشر وهو طهارة الثوب كان إثباتا تنزيليا، فمرجعه إلى تنزيل طهارة الثوب منزلة الأثر المباشر الواقعي. فعندنا تنزيل أول، طهارة الماء تنزل منزلة طهارة الماء الواقعية، فترتب عليه الأثر وهو طهارة الثوب. لكن باعتبار أننا شاكين في طهارة الماء، نشك في طهارة الثوب، نقول هاي هم طهارة الثوب المشكوكة، هذا تنزيل ثاني، منزلة منزلة الثوب الواقعي المتيقن، الثوب الطاهر واقعا متيقن واقعا، طهارته واقعية متيقنة. وإذا كانت طهارة الثوب منزلة منزلة الطهارة الواقعية فيثبت أثرها بالتنزيل وهو صحة الصلاة، وهكذا. وهذا يستتبع ثبوت الأثر الشرعي الثاني تنزيلا، وهكذا نصل إلى الأثر الثالث والرابع كله بالتنزيل. هذا على الاحتمال الأول، أما على الاحتمال الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.